معانا أم عثمان من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عليك الله، أنا عايزة أسأل الشيخ، عندي عيالي من زوجي، يعني عيال زوجي أنا مسؤولة منهم وأنا مربياهم، فهم صراحة كده يعني عندهم والدتهم في السودان بتتصل عليهم عشان تسلم عليهم كل فترة وفترة، بس بصراحة يعني لما تتصل عليهم دايما بتحصل مشاكل وبتحصل يعني حاجات، يعني بصراحة الواحد في غنى عنها، لدرجة انهم يعني بعض المرات بتسمم افكارهم هم، يعني بيتقلبوا وبتغيروا، يعني بنعيش في توترات كده عجيبة بيأثروا على نفسياتهم شوية حتى لو ممتحنين كده.
طيب حتى لو كنتوا يا أم عثمان،
نعم،
حتى لو كنتوا تستمعون المكالمة، يعني لو كنتم جالسين وتسمعون ماذا يقال يتأثرون أيضا؟
أيوة والله، أنت عارف هي مشكلتها شنو، إنها هي لما تتصل ما بتتصل عشان تسلم عليهم ولا مثلا يعني بحنية حنية الأم، لا عايزة تعرف أخبارنا إحنا، أخباري أنا حملت ما حملت أبوهم يعني كده، فيلا الأولاد مساكين مش يعني هي لما ما بتتصل يا شيخ ما بيسألوا منها والله العظيم نهائي، لكن بس إحنا بنخاف الله بنقول هي أمهم يعني بنداد واصلهم نقول يعني بس نعمل يعني الشيء اللي بيسألنا منه رب العالمين، لكن هي لما تتصل بتقوم يعني لما تتكلم معهم بتقوم تسمم أفكارهم شديد وبتخليهم في نفسيات وعايشين في تنسنا ما عادية، فزوجي
طيب
بيقول لي يعني احنا ما نخليها تاني تتصل عليهم.
في سؤال تاني؟
بقول لها
في سؤال
لا
تاني؟
لا بس
طيب.
عايزة أتأكد إنه هو الحاجة دي فيها حرمة إذا احنا وقفنا
حاضر.
الاتصال منهم ولا لا؟
الشيخ يرد عليك إن شاء الله. حاضر. فضيلة الشيخ، ربما يكون السائل محمد يقصد الجماع المحرم إتيان أهله أو زوجته من غير الموضع
حتى ولو كان.
نعم.
هذا حتى ولو كان يعني مقصده بالسؤال أنه يأتي امرأته من يعني المكان أو مع المكان المحرم، فالكلام الذي قلته أيضا يشمله لأنه محرم ويبغي أن يراقب الله جل وعلا في هذا، وقد أتاح الله له الفرصة بالحلال.
نعم. فضيلة الشيخ مراد من الجزائر يقول أن أحد الرافضة يقول أن في البخاري حديث عن ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن.
طيب الجواب يا أخي الكريم، نعم ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أنكر أن تكون المعوذتان من القرآن، ويرى أنهما تعويذة يعني رقية، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، يعني مثل هذه الأدعية. ابن مسعود كان يرى أن المعوذتين هكذا. لماذا؟ لأن هناك أمرا سبقا تكلمنا عنه في بعض الحلقات المتقدمة، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشر كبقية البشر، من الصحابة من زنى، من الصحابة من سرق، من الصحابة من أخطأ في فهمه، مثل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه حينما كان يضع خيطا أسود وخيطا أبيض تحت وسادته ويظن أن هذا هو الذي قصد الله جل وعلا بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهلم جرا، من الصحابة من ظن أن شرب الخمر لا يحرم إذا كان الإنسان مؤمنا ويعمل الصالحات وهلم جرا. فهناك أفهام كثيرة يعني تختلف من صحابي إلى آخر. لماذا؟ لأنهم بشر كبقية البشر. ولكن يأتي التصحيح بعد ذلك. ثم إن مجموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فقههم وما ذهبوا إليه يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، فهذا الصحابي ما دام رأى أن المعوذتين ليستا من القرآن، فهناك صحابة آخرون رأوا أن هذا من القرآن وحصل الإجماع على هذا، فصار قول ابن مسعود هنا شاذا لا يتابع عليه، ولكنه معذور لاجتهاده لأنه رضي الله تعالى عنه ما علم أن هاتين المعوذتين من القرآن، ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قرآن، فهو معذور في هذا، لكن بقية الصحابة علموا هذا وصار إجماعهم حجة، ثم استقر الأمر من قبل الأمة على هذا، ورأوا أن ما ذهب إليه ابن مسعود لا يتابع عليه والله تعالى أعلم.
معنا الأخت مريم من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 5 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول تفسير قوله تعالى في سورة البقرة. قوله تعالى في سورة البقرة ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قوله تعالى في آية لاحقة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. تفسير دقيق لهاتين الآيتين. سؤال ثاني بالنسبة للزكاة. نصاب الزكاة في تونس 7000 دينار. أنا عندي مبلغ أكثر 10000. تكون الزكاة في حدود 7 أم عن مبلغ ككل يعني؟ السؤال الثالث هل يجوز شرعا للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص دون علم زوجها؟ السؤال الرابع عند قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في النوافل عندما نصل إلى حدود السجدة أكمل القراءة يعني يتم الركوع والسجود وكذا؟ ثم سؤال الخامس زيارة المرأة للقبور.
زيارة يعني المرأة
هل يجوز للمرأة زيارة المقابر أم لا المرأة المسلمة؟ طيب. إذا كان يجوز فهل على المرأة إثم إذا لم تزر مثلا الوالد أو الوالد المتوفي؟ هذا آخر سؤال فقط. مع الشكر جزاكم الله خير.
خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. معنا تركي من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام.
أقدر أسأل الشيخ جزاك الله خير.
الشيخ مع حضرتك تفضل.
عندي 4 أسئلة. السؤال الأول
برضو. طيب.
ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت؟
تفضل.
السؤال الأول ما صحة حديث سلمان منا
آل البيت؟ سمعين. إن شاء الله. اللي بعده.
والسؤال الثاني ما صحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة؟ والسؤال الثالث هل الفرق بيننا وبين الأشاعرة بين أهل السنة وبين الأشاعرة في أسماء الله وصفاته فقط؟ هل هناك فروق أخرى؟ والسؤال الرابع جزاك الله خير البصيري الذي قال قصيدة يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به وهي قصيدة الشرك وندرسها في كتاب التوحيد، هل إذا ذكر البصيري يقال رحمه الله أو يترحم عليه؟ جزاك الله خير.
حاضر جزاكم الله خيرا. شيخنا بعد كلام الأستاذ مراد هل هذا الكلام كلام مسعود في البخاري ولا في غيره من كتب السنة؟ أن المعوذتين من ليست من القرآن.
في الحقيقة أنا يعني لست متأكدا أنه في البخاري ولكنه مروي في بعض كتب السنة ومن جملتها كتاب ابن أبي داود كتاب المصاحف يعني أورد له طرق.
أبو سلطان له سؤالين صراحة قيمين جدا. ما هو الضابط في مسألة بلوغ الحجة؟ هل أقول له الحديث فقط حتى تسقط عني يعني حكم أهمية التبليغ وكذلك تقع عليه الحجة؟
المشكلة الآن ليست في التبليغ، المشكلة في هذا الطرف الآخر، هل يمكن أن يكون بلغته الحجة وهل يمكن أن يكون فهم الحجة؟
نعم.
فالمقصود أن يكون بلغته الحجة التي تقطع حجته ويكون فهم هذه الحجة.
نعم.
لكن إذا غمض عليه فهم هذه الحجة فإنه لا بد أن يفهم حتى تكون هذه الحجة قد قامت عليه. كذلك أيضا لو كانت الحجة ناقصة فإنه لا يعني قيام الحجة عليه، ربما كان عنده شبه.
نعم.
فلا بد أن تكون الحجة وافية حتى تقطع عليه حجته التي
طيب. يحتاج. طيب الشيخ هل يشترط أن يكون هذا المقيم للحجة مقنع وثابت عند هذا المقام عليه الحجة أنه شيخ وعالم؟ يعني ربما أتيه بالحجة ولا يقتنع أصلا أساسا أنني
لا هذا شيخ. هذا ليس شرطا. يعني لو أنه وقعت يده على ورقة وفيها كلام لا يدري من الذي كتبه. أيوه.
نعم.
ولكن هذا الكلام مقنع ويقضي على حجته. نعم. فإن هذا يكون قد قامت عليه الحجة، مثل ما أننا نقول إن علماء الرافضة مثلا وغيرهم من المخالفين يعلمون لأنهم يقرؤون في كتب أهل العلم.
نعم.
وهؤلاء تكون قد قامت عليهم الحجة. ولكن الذي نستثنيه هم العوام الذين فيهم من الجهل ما فيهم.
طيب ما حكم من يلعن أمير المؤمنين معاوية؟ وهل نلعنه كما لعن معاوية؟
أولا من يسب معاوية رضي الله تعالى عنه فإنه يجب على ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر يؤدبه يجب عليه أن يؤدبه حتى يرتدع عن فعله هذا. فهذا فاسق يجب تعزيره وتأديبه حتى يكف عن فعلته هذه. أما هل نبادله باللعن؟ فالأولى أن لا يلعن لا هو ولا غيره، فلا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، ولكن ينبغي أن يكون هناك دعوة له، محاولة استصلاحه إذا أمكن. فإذا كان معاندا فإنه يتخذ معه الإجراء الذي يمكن اتخاذه، مثل ما قلنا إذا كان هناك ولي أمر يأخذ على يده وهلم جر.
طيب هل يجوز لنا لعنه كما يلعن؟
الجواز جائز لكن لا ينبغي. أنا أقول الأولى أن لا يكون المؤمن لعانا.
نعم. طيب معنا محضر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت اخفض التلفزيون واسمعنا من المحمول او من الهاتف.
الله يحفظك يا اخي، ادخلك الله برحمته بعباده الصالحين انت وصاحبك وعن علك. يا اخي عندي سؤال، الله يحفظك، رجل نعم الله عليه بر والديه اموات واحياء، ولكن ابتلي بالابناء عقين، الله يحفظك، نريد كلمة من الشيخ الله يحفظك.
لا تزور لا يزور أو...
لا يقول ابناء عقين.
نعم. طيب محمد من السعودية، استاذ محمد. طيب فضلت الشيخ، يعني عمل ما يعني بعد ابو سلطان مهدي بن الجزائر، اقول عمل المرأة وخاصة في التعليم.
بالنسبة لعمل المرأة لا بأس به بشروط.
نعم.
من هذه الشروط إذن زوجها لها. من الشروط أن لا يكون في العمل اختلاط. من الشروط أن لا تخرج متبرجة ولا سافرة، وإنما محجبة. فإذا كان عملها في بيئة تناسبها، مصونة ليس فيها اختلاط ولا يخاف عليها، وأذن لها زوجها بهذا، فإنه لا بأس بذلك.
طب مرزوق من السعودية حضرتك يقول أنه دخل والإمام في الركعة الثالثة وهو في الركعة الثانية.
نعم.
هل يجلس ليقرأ التشهد في الركعة الثانية والإمام يبدأ الركعة الثالثة، أم ماذا يفعل؟
بل تتابع الإمام. يا أخ مرزوق، أنت يجب عليك أن تتابع الإمام على الحالة التي هو عليها، ويسقط عنك التشهد الأول. التشهد الأول يسقط عنك في هذه الحالة.
نعم. طب معنا الأخت أمة الله من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم وعليكم السلام، أريد أن أسأل سؤال في العقيدة.
فضلي.
ما هي أسماء صفات تعرف من أسماء المهيمن، القدوس، السلام، الجبار؟
تاني القدوس. قبل القدوس
ما هي صفات الله الواردة في السنة والمصحف؟
حضرتك قولي السؤال تاني.
ألو.
سؤال تاني.
ألو.
حضرتك قولي السؤال تاني، تفضلي.
في العقيدة أريد أن أسأل عن العقيدة، ما هي صفات الله الواردة في القرآن والسنة؟ ألو.
أيوة الصفات، حضرتك حددت بعض الأسماء والصفات، إيه هي؟ قولي تاني.
لا الأسماء جيدا كيف؟
طيب
ألو.
تفضلي.
قلت لك أريد أن أسأل إلى عن العقيدة.
تمام.
ألو.
حاضر، سؤالك واضح. حاضر. معنا محمد من السعودية. لسه على الهاتف. طيب معانا أستاذ محمد.
هلو.
تفضل يا أستاذ محمد. وطي التلفزيون واسمعنا من المحمول أو من الهاتف. تفضل.
هلو يا شيخ.
تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بغيت أسألك أنا مرة هيك.
ها؟
والله يا شيخ أنا.
مرة إيه؟ طيب حضرتك نأتي لسؤال أم عثمان. عندها عيال زوجها يتصلون بأمهم من باب أنها بتحقق لها يعني غاية أن الأم طبعا تحتاج أن تكلم أولادها، ولكن بعد كل مكالمة يتغير الأولاد مع أبيهم ومع زوجة أبيهم.
الحقيقة أن هذا الأمر متوقع وكثير في البيوت، أن يكون الأولاد يتأثرون بأمهم المفارقة لأبيهم. بعض النساء جاهلة تريد أن تلبي ما في نفسها من رغبة الانتقام ولا تعلم أن هذا ينعكس على نفس أبنائها. هذه المسكينة التي عندها الرغبة في الانتقام وفي التشفي تجعل أبنائها يعيشون في جحيم. لماذا؟ لأنهم الآن مع أبيهم، فكيف سيكون تعاملهم مع أبيهم؟ وكيف ستكون حياتهم هذه التي نغصتها هذه باتصالها في هذا البيت؟ يعني بعد أن تنزل السماعة ماذا سيحصل لهؤلاء الأبناء؟ البكاء والحزن وهذا الركام من هذه المكالمات وهذا الشحن العاطفي سيجعل هؤلاء الأبناء غير أسوياء، يعيشون في مجتمعهم وعندهم نقص العاطفة، عندهم أمراض نفسية كلها بسبب اتصالاتك. ثم هل تتصورين أنك بفعلك هذا قد انتقمت فعلا؟ أي انتقام حققته سوى أنك نغص على أولادك عيشتهم ويمكن تجعلين أباهم يضربهم
وزوجة أبيهم،
ويمكن تكون زوجة الأب إن شاء الله عاقلة ولا تصل إلى هذا، لكن إذا تصرفوا تصرفات خاطئة بسبب هذا الشحن الذي شحنتهم به والدتهم فالأب سيؤدبهم. هل تريدين من أبنائك أن يكونوا في هذه العيشة النكدة كلهم بسبب اتصالاتك؟ أقول للأخت المتصلة ينبغي إذا أراد هؤلاء الأبناء أن يتصلوا بأمهم أن يكون هذا بمحضر أبيهم، ويفتح مكبر الصوت حتى يسمع كلامها ماذا قالت لهؤلاء الأبناء. فإنها في هذه الحالة إذا شعرت أن مكبر الصوت يعمل والأب حاضر ستخجل على نفسها من أن تقول غلطا، ولو تجرأت وأخطأت فإن بإمكان الأب أن يرد عليها وينبهها على أنها إذا استمرت في هذه الحال فسيكون هذا إذنا بمقاطعتها في هذه المكالمة. فعليها أن تكون امرأة عاقلة تسلم على أولادها، يكون الجو بينها وبين هؤلاء الأولاد جوا وديا يفرح هؤلاء الأولاد، تدعو لهم تسألهم عن أحوالهم، يشعرون على الأقل أن هناك شيئا من حنان الأم قد وصل إليهم بدلا من هذا الشحن الذي لا يؤدي إلا للنتيجة العكسية التي أشرنا إليها، والله تعالى أعلم.
نعم. فضيلة الشيخ، الأخت مريم من تونس تقول تفسير قوله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد.
هذه الآية الأمر فيها واضح، يعني معناها واضح، يعني أن الرجل إذا كان معتكفا في المسجد معتكف فإنه لا يحل له أن يأتي أهله. المعتكف يعتزل النساء، خاصة أن الآية كما هو معروف سيقت في مسألة الصيام وما بعد الصيام، والعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر. فإذا أراد أحد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإن عليه أن يأتسي به في تمام اعتكافه، فهو عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر جد وشد المئزر واعتزل أهله واعتكف. نعم تأتيه المرأة من أهله فتحادثه مجرد محادثة، لكن لا يصل إلى درجة المس، يعني لا يقربها لا يجامعها لا يباشرها، هذا معنى الآية.
طب زكاة النصاب في تونس 7000 دينار،
هي سألت عن آية أخرى ما هي؟
هي الآية دي
لا في آية ثانية سألت عنها
في آخر آيات الصدقة في آخر البقرة. ما استطعت منك
ما سجلت الآية.
طيب الزكاة نصابها في تونس 7000 دينار وهي معها 10000 دينار، هل تخرج الزكاة عن 7 أم عن 10؟
بل تخرجها عن 10.
نعم.
يعني إذا مضى حول كامل يعني عام كامل على هذه 10000 التي عندك فأخرجي منها 250 دينارا هذه زكاتها.
طيب تتصدق المرأة من مالها الخاص بدون معرفة زوجها؟
لا بأس بذلك، والحديث الوارد في هذا فيه كلام، وكان عمل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أنهن يتصدقن بدون علم أزواجهن، لأن هذا مالها وهي حرة التصرف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في العيد خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر أهل النار، فأخذت النساء يلقين من خواتيمهن وفتقهن وما عليهن من حلي في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه، وما قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرن حتى تستأمرن أزواجكن.
طيب نعم. تقرأ القرآن في النوافل فتأتي على سورة السجدة، هل تترك القراءة وتنزل تهبط للسجود أم أنها تكمل القراءة؟
نعم إذا مرت بآية فيها سجدة فإنها تسجد ثم تواصل بعد ذلك صلاتها.
طيب زيارة المرأة،
هذا يعني أنا أتعجب من الأخت إذا كان هذا سؤالها، فهي إن شاء الله تعالى من المؤكد أنها ذهبت للحرمين وصلت معهم أو على الأقل ترى صلاة الحرمين في الشاشة، وكيف أنهم إذا وصلوا إلى آية السجدة سجدوا.
نعم.
يعني هذا أمر صار يعني مشهور وظاهر.
نعم. نعم. زيارة المرأة المقابر هل تجوز، وإن جازت هل تأثم إذا امتنعت عن الزيارة؟
أما أنها تأثم فلا، لكن هل تأثم إذا زارت؟ هذا السؤال، يعني ينبغي أن يكون السؤال هكذا، هل تأثم إذا زارت؟ أما لو لم تزر فهذا بإجماع أنها لا تأثم به، لكن هل تأثم إذا زارت؟ نقول هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من أجاز بشروط، ومن الشروط أن لا تكثر الزيارة، يعني يجوز لها أن تزور أحيانا لكن لا تكون زوارة يعني كثيرة الزيارة، والأحوط الأخذ بالمنع لأجل ما ورد في ذلك من الحديث من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، وفي بعض الألفاظ لزائرات القبور، فاجتنبي زيارة المقابر فإنك لا تأتمين أبدا إذا لم تزوري أباك وأمك، بل الخوف عليك من الإثم لو قمت بالزيارة.
طيب فضيلة الشيخ، ربما الآية التي كانت تريد تفسيرها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل.
نعم صحيح. طيب هذا مثل ضربه الله جل وعلا للناس، فيقول جل وعلا أيود أحدكم أن تكون له جنة من أي أيرغب أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات. تصور يعني هذه الجنة حديقة بستان فيها من كل الثمرات النخيل والأعناب وهلم جرا، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذن إن الذي يحبط عمله الصالح بالمني والأذى، فإنه مثل هذا الذي حصل منه هذا الذي حصل، يعني كأنه يعني حينما عمل عملا صالحا من صدقة ونحو ذلك كأنه صاحب البستان الذي فيه ماذا النخيل والأعناب ومن كل الثمرات، لكنه لما من وآذى الناس بمنته أحبط ذلك العمل تماما، مثل ماذا؟ مثل هذا الرجل الذي عنده هذا البستان وأصابه الكبر وله ذرية ضعف فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني كيف سيكون حاله؟ رجل الآن كبير في السن وله ذرية ضعفة، فهو في أشد الحاجة لماذا؟ لهذا البستان، لهذا النخيل، لهذه النخيل والأعناب. أيضا هذا الذي يمن على الناس ويؤذيهم بمنه هو في حاجة إلى هذه الحسنات التي أضاعها بمنه وأذاه، والله تعالى أعلم. نعم.
طب معنا أبو مترك السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يحفظكم ويقويكم يا رب. أبتل الشيخ طال عمرك.
تفضل.
صلاة الفجر في ناس يجون متأخرين بعد ما يسلم الإمام وعلى طول يقيمون الصلاة ويصلون، هل هذا جائز ولا لازم يصلون سنة الفجر؟ وسلامتكم.
الله يبارك فيك. معنا محمد من السعودية. تفضل محمد. طيب فضيلة الشيخ، تركي من السعودية يقول حديث سلمان ومنا آل البيت.
حديث سلمان منا آل البيت روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يصح، ولعل الصواب أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما صحت أن علي رضي الله عنه نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟
الذي أذكره أنه صحيح، يعني أنه نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هل بين أهل السنة وبين الأشعار الاختلاف فقط في الأسماء والصفات؟
لا بالنسبة للأسماء الأشاعرة يوافقون أهل السنة في الأسماء ولكن يخالفون في الصفات، فهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات وينكرون بقية الأسماء. لكن أيضا ثمة خلاف آخر في بعض المسائل الأخرى كمسألة الإيمان ومسألة الكلام، كلام الله جل وعلا، كذلك أيضا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين وهل مجرى، يعني فيه مسائل يخالفون فيها أهل السنة غير مسألة الصفات.
طب هل يترحم على البصيري؟
الذي أراه أنه لا يترحم عليه. نعم.
طيب معنا وليد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، الحمد لله. تفضل.
الله يجزيك. عندي سؤال حول اللي هو يتبع المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو
نعم،
هل ماذا على المسلم أن يفعل إذا كان متبعا لمذهب مالك مثلا؟
طيب.
وتأتيه فتوى مخالفة لما يقوله الإمام مالك.
نعم.
فماذا عليه أن يفعل؟ هذه أولا.
طيب.
هل يأخذ بالأرجح أم عليه أن يتبع مذهب الذي كما نحن في الجزائر عندنا الإمام مالك؟
نعم.
فهل يأخذ بالأرجح أم يتبع المذهب الذي هو في بلده؟ هذا
تمام.
أولا.
طيب سؤال تاني.
وثانيا هل الاختلاف مع الأشاعرة هل هو في الأصول أم في الفروع؟ كما مع مذهب الشيعة نحن نعلم هذا، لكن مع الأشاعرة هناك اقتراب قرابة.
حاضر، سؤال واضح. في حاجة تانية؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. معانا الأخت عائشة من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ حسن.
وعليكم
السلام. على شيخنا الفاضل حفظه الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الوالدة تقول لكم ما حكم المرأة تسافر 23 كيلو في النقل يعني الباص ومختلطة بالنساء والرجال ولتقوم على أشغال البيت نظرا لأنها ما عندها أولاد إلا البنات والوالد متوفي رحمه الله وهي مضطرة لذلك، فهل يجوز لها هذا وأن تذهب إلى السوق وهي طبعا بالحجاب الشرعي؟ والسلام عليكم شيخنا. بارك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخنا محضر من الجزائر يقول أن أبنائه يعقونه.
عقوق هؤلاء الأبناء يا أخي الكريم يعني لست أنت الوحيد الذي يعاني من هذا العقوق، ولكن إذا كان سن هؤلاء الأبناء في سن المراهقة التي عادة ما يكون فيها الشاب سفيها لا يعي ولا يدرك جيدا، فأنصحك بالصبر عليهم والأناة وحسن التعامل معهم. لعل من أكثر ما يؤثر على الأبناء أن تكون أنت بارا بأبويك، وكأني فهمت من السؤال أن الأخ السائل عنده والدان، أمه وأبوه عنده، فإن كان عندك فإن أحسن ما يؤثر على الأبناء أن تكون شديد البر بأبويك، احرص على برهما حتى يرى الأبناء ذلك، ولا تجعل برك بأبويك لأجل أن يراك الأبناء فيبروك، لا انتبه، إنما اجعل هذا يكون بالتبع، وإنما اجعل نيتك خالصة لله جل وعلا، يعني بر أبويك طاعة لله قربة إلى الله لما أوجب عليك من حقهما، فإنك إذا قمت بهذا على الوجه المطلوب أو قاربت ذلك فإن الله جل وعلا قد ينعم عليك ببر أبنائك بك، وقد يراك أبناؤك فيقتدوا بك ويهتدوا بهديك في هذا. أيضا يا أخي الكريم لا تغفل الدعاء، احرص على أن تدعو لهم، فالدعاء نستطيعه وهو من أمضى الأسلحة ومن أنجع الوسائل التي إذا اختار المرء ساعات الإجابة وعمل باقي الأسباب مثل تحري أكل الحلال وهلم جرى وعلم الله منه صدق النية وألح على الله جل وعلا وأدام الإلحاح ولم ييأس ولم يقنط من كثرة الدعاء، فإنه حري بإذن الله تعالى أن يستجاب له. أيضا حاول أن تجعل هناك بعض الأسباب الأخرى، مثل إذا كانت علاقة الأبناء بالأم جيدة فليكن للأم نصيب من وعظ هؤلاء الأبناء ومحاولة التأثير عليهم، إن لم يكن فحاول أن توجد من أقاربك من معارفك من الجيران ممن يمكن أن يؤثر على هؤلاء الأبناء. حاول أيضا أن تستثمر أصدقائهم، فأحيانا يكون للصديق تأثير شديد على الابن أكثر من تأثير أبويه وهلما جرى، فحاول أن يكون بينك وبين أصدقائهم تواصل، وربما أيضا يعني أنك استطعت أن تهديهم هدية حتى تكسب قلوبهم قلوب هؤلاء الأصدقاء ليكونوا في صفك ويعينوك على أبنائك. حاول أيضا أن تتواصل مع المدرسين الذين يدرسونهم، فهؤلاء المدرسون يمكن أن يلقوا مواعظ ويأتوا بقصص وهلم جرى. حاول كذلك أيضا أن تستفيد مما يوجد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات وهلم جرى من هذه المقاطع الكثيرة التي تتحدث عن بر الأبوين والقصص الواردة في هذا، فهذه لها تأثير أيضا، حاول أن توصلها إليهم بطريقة معينة، لا تعطيهم إياها أنت بيدك لأنهم يعني يرون أنك تريد أن تجلب نفعا لنفسك، لكن حاول أن توصلها لهم بطريقة أو بأخرى، إما أن تعطيها أحد يعطيهم إياها، إما أن تجعلها في فراش أحدهم ولا يدرون من الذي وضع هذا، أو تكون برسالة جوال عبارة عن مقطع أو رابط إلى غير ذلك. والله تعالى
الله المستعان. أبناء يحتاجون إلى كل هذا، قلوبهم ميتة، ربنا يعافينا. الله المستعان. أمة الله من الجزائر حضرتك تقول: هل أسماء الله وصفاته توقيفية تقف على الكتاب والسنة فقط؟
نقول نعم، بالنسبة للأسماء والصفات توقيفية، ولا يجوز لإنسان أن يخترع اسما أو صفة لم يرد بها دليل شرعي،
يعني مثلا مهندس الكون، طبيب القلوب، وما إلى غير ذلك.
لا لا لا، لا تصلح مثل هذه الأوصاف.
نعم. أبو مترك يقول أن صلاة الفجر بعد أن تنتهي يأتي البعض ويصلون صلاة الفجر ولا يصلون السنة.
أقول سنة الفجر من السنن المؤكدة، ويكره للإنسان كراهية شديدة أن يتركها. نعم. وإذا صادف وجاء متأخرا ولم يتمكن من أدائها قبل الصلاة فليصليها بعد الصلاة أو بعد ما تشرق الشمس. نعم. لكن لا ينبغي له أن يتركها.
طيب وليد من الجزائر يتكلم عن التمذهب، عندهم مذهب الإمام مالك، فيقول أن هناك بعض المسائل ربما يكون الراجح فيها غير قول المذهب، فهل له أن يستجيب للراجح أم أنه يستجيب للمذهب؟
هذه المسألة أخي الكريم فيها تفصيل، لكن قبل أن أذكر التفصيل باختصار لعلي أشير إلى الحالة التي كان عليها المسلمون قبل وجود هذه المذاهب. أبو حنيفة رحمه الله تعالى توفي في سنة 150 للهجرة، والإمام مالك توفي في سنة 179، الإمام الشافعي توفي في سنة 204، الإمام أحمد توفي في سنة 241. طيب قبل سنة 150 للهجرة، ودعونا نقول مثلا أيضا أن الذين تمذهبوا بمذهب أبي حنيفة تمذهبوا به قبل وفاته بعشرين بثلاثين سنة بخمسين سنة. طيب القرن الأخير، دعونا نأخذ الآن القرن الأول. كيف كانت حال الناس في ذلك القرن؟ يعني هل كانوا يتبعون أبا حنيفة أو يتبعون مالكا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل وهم لم يوجدوا بعد، أو من وجد منهم فإنه لم يكن متأهلا لأن يتبع؟ يعني على أي مذهب كان هؤلاء؟ كذلك أيضا بالنسبة للمالكية، الإمام مالك رحمه الله ولد في حدود سنة 93 للهجرة، ومن المعلوم أنه بدأ يتلقى العلم على أشياخه كالزهري الذي توفي تقريبا في سنة 125 للهجرة وله مجرة. طيب يعني الناس قبل أن يكون مالك متصدرا كإمام من الأئمة كيف كان حال الناس أو من يريد أن يتمذهب؟ معلوم أيها الإخوة بأن هذه المذاهب مذاهب حديثة، هؤلاء أئمة أعلام حقهم علينا أن ندعو لهم وأن نتمنى لهم الخير ونقول إنهم قدموا للإسلام وأهله ما قدموا من هذه المصنفات ومن هذا العلم، لكن كل هؤلاء الأئمة كانوا يحثون على اتباع الكتاب والسنة ويدعون إلى عدم تقليدهم ويدعون إلى تقديم الكتاب والسنة على آرائهم، مثل ما قال الإمام الشافعي لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذنا، وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب بالنسبة للذين يعيشون في بلاد فيها انتشار لمذهب الإمام مالك كبلاد المغرب، ما حالهم؟ نقول هؤلاء إما أن يكونوا عوام لا يعرفون شيئا إلا أن يقال لهم من إمام أو عالم يعتقدون فضله هذا حلال وهذا حرام، فهذا مثل الذي يأكل لحم الميتة مضطرا، يعني التقليد هو عبارة عن ضرورة ألجأ إليها وضع هذا العامي، فيجوز له التقليد اضطرارا. وأما إذا كان بإمكان الإنسان أن لا يقلد فإنه لا يجوز له أن يقلد، بل يجب أن ينظر إلى الحق بدليله. والناس في هذا يعني غير العوام منهم علماء ملكوا آلة الاجتهاد المطلق، فهؤلاء لا يقلدون وإنما يجب عليهم أن يأخذوا الأمر من معينه، ومنهم طلبة علم يمكن للواحد منهم أن يجتهد اجتهادا مقيدا، أي أنه يمكن أن يبحث مسألة من المسائل كالمسألة التي أشرت إليها، فإذا كانت هذه المسألة من المسائل المختلف فيها فإنه يجب على طالب العلم أن ينظر في أدلة الإمام مالك أو أدلة المالكية وفي أدلة الأئمة الآخرين، وأي هذه الأدلة أولى بالقبول من حيث الصحة، من حيث الأمور الأخرى التي ترجح كيف ذلك القول ككونه نصا خاصا أو مقيدا أو مبينا، والمخالف له إما نص عام أو مطلق أو مجمل ونحو ذلك، فيجد أن أدلة هذا القول أقوى من أدلة القول الآخر فيأخذ الحق بدليله في مثل هذه الحال. وانتهى الوقت.
لا معنا سؤالين تمين.
طيب. بس عشان فأرجو طيب يعني الآن
جزاك الله خير.
مجال السرعة. أرجو أن يكون هذا.
له سؤال أيضا. له طيب. سؤال يعني هل الأشاعرة يختلفون مع أهل السنة في الأصول أم في الفروع؟ حضرت معك عندنا الذي.
لا الأشاعرة يختلفون مع أهل السنة في الأصول، وأما الاختلاف في الفروع فهذا يعني ليس إشكالا. نعم لأن الأشاعرة في الأعم الأغلب يتوافقون مع أهل السنة في سائر أبواب الاعتقاد إلا ما أشرت إليه، وأما في مسألة الفروع فالأشاعرة يعدون فيها من أهل السنة، لأن الأشاعرة منهم من هو حنفي ومنهم من هو مالكي ومنهم من هو شافعي ومنهم من هو حنبلي، هذا وقع في كل المذاهب، ومنهم ومن أتباع هذه المذاهب من هو على أصول أهل السنة.
آخر سؤال فضلتك
يعني لا يقع في النفوس شيء. يعني إذا جئنا للحنفية فنقول أن الطحاوي رحمه الله تعالى مع كونه حنفيا فعقيدته العقيدة الطحاوية هي التي تدرس في مدارس المملكة، يعني في الجامعات عندنا الذي التي تدرس هي عقيدة الإمام الطحاوي، يشارحها هو ابن أبي العز الحنفي، هذا المنهج الذي يدرس عندنا. إذا جئنا للمالكية فكم من المالكية من هم من أهل السنة، خاصة يعني القدامى منهم، فالإمام مالك هو الذي يستشهد بكثير من أقواله في عقيدة أهل السنة، مثل قوله رحمة الله تعالى عليه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا يرددها أهل السنة وهذا معتقد الإمام مالك، وهذا في يمكن أدق قضايا الاعتقاد، يعني هي من المسائل التي يحصل فيها الاختلاف كثيرا بين أهل السنة وبين مخالفيهم، وهي مسألة العلو والاستواء على العرش. كذلك إذا جئنا لبعض أئمة المالكية كابن عبد البر وإذا به يوافق أهل السنة في مسائل الاعتقاد التي يخالف فيها الأشاعرة وهل مجرة، إلا مسائل يعني حصل فيها اجتهاد، لكن على العموم في الأعم الأغلب هو يوافق أهل السنة وهو يعد ناصر مذهب الإمام مالك. كذلك لو جئنا للشافعية كذلك كم من الشافعية الذين يعدون من رموز أهل السنة ومن مصنفيهم، مثل ابن خزيمة رحمه الله هو شافعي لكن كتاب التوحيد لابن خزيمة يعد من أصول أهل السنة التي تدرس وهكذا. أما الحنابلة فالغالبية العظمى جدا منهم هم من أهل السنة، لكن وقع فيهم أيضا شيء من المخالفات مثل ابن الجوزي رحمه الله وبعض الأئمة الآخرين. وعلى وجه العموم فكل هؤلاء العلماء الذين عرف عن بعضهم أنه تأثر بالأشاعرة أو ببعض هذه المعتقدات كلهم ممن ندعو لهم ونستغفر لهم ووقعوا في هذا نتيجة التأول، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يعني آخر سؤال باختصار، الأخت تسأل عن والدتها التي تسافر مسافة 23 كيلو للعمل وزوجها متوفى وعندها الأولاد بنات، ماذا تفعل؟
أقول هي مضطرة لهذا العمل، لكن عليها أن تحرص على اجتناب هذا الاختلاط الذي ورد في السؤال. إذا كانت تختلط الرجال فعليها أن تنأى بنفسها عن الرجال، ونسأل الله جل وعلا أن يعينها.
آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.